أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له واغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معاني الأخلاق واعصمني من الفخر برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير يكون الكلام في المجاز بعد أن انتهينا من البحث الخاص في تقسيمات الوضع بلحاظ المنشأ والسبب وبلحاظ المعنى وبلحاظ اللفظ. وذكرنا بعض الأمور تحت عنوان المجاز أو تحت هذا البحث وكان الحديث في الاستعمال، وقلنا بأن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى، السببية بين اللفظ والمعنى، العلاقة اللفظية لها جانبان، جانب مختص أو مرتبط بالسامع، والجانب الآخر مرتبط بالمتكلم. قلنا ما تحدثنا عنه هو يخص الجانب المرتبط بالسامع، وسميناه بالدلالة، أي الحديث في الدلالة أو عن الدلالة بصورة عامة يكون مرتبطا بجانب السامع. لأن نتيجة الدلالة اللغوية، نتيجة العلاقة اللغوية، نتيجة العلقة اللغوية، القرن الخاص بين اللفظ والمعنى، القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، نتيجة هذه العلاقة عند السامع هو أن تصور اللفظ يوجب الانتقال إلى تصور المعنى، تصور أحد الشيئين يوجب الانتقال إلى تصور الشيء الآخر. هذا قلنا الكلام خاص بالسامع. وتحدثنا هناك عن دلالة تصورية، وقلنا الدلالة التصورية تتحقق عند السامع، أي ماذا نقصد بالدلالة التصورية؟ أن سماع اللفظ أو مجرد سماع اللفظ ينقدح أو ينصرف الذهن أو يحضر المعنى في الذهن أو صورة المعنى في الذهن، مجرد ما يسمع اللفظ ويتصور طبعا يقينا الذهن اللفظ فينقدح المعنى في الذهن أو يحضر المعنى في الذهن أو ينصرف المعنى إلى الذهن. هذه قلنا تتحقق حتى لو صدر اللفظ من حجر، الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية الأولى أيضا تحدثنا عنها، قلنا أيضا استكشف من هذا اللفظ اللي صدر بأن المتكلم يريد أن أحضر المعنى، أن أنصرف أو ينصرف الذهن إلى المعنى. والدلالة التصديقية الثانية أيضا استكشف بأن المتكلم يريد جدا الحكاية عن النسبة عن المعنى بصورة عامة. هذا كان يخص جانب الدلالة. قلنا يوجد جانب آخر للعلاقات اللغوية أو للعلاقة بين اللفظ والمعنى، وهو الجانب المرتبط بالمتكلم، وهناك سمينا الجانب المرتبط بالسامع الدلالة، وهنا الجانب المرتبط بالمتكلم يسمى بالاستعمال. ونقصد بالاستعمال أن المتكلم يستعمل اللفظ، المتكلم بعد العلاقة اللغوية قلنا عادة تحصل هكذا، نعم يوجد ويوجد نقاش في الوضع بالاستعمال هذا شيء آخر، لكن بصورة عامة الكلام نقول المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى الذي حصل بينهما لنقول الآن في هذا البحث وفي هذه اللحظة، نقول الذي حصل بينه وبين المعنى علقة لغوية، المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى، المستعمل يستعمل الألفاظ ويتخذ هذه الألفاظ أداة لأي شيء لتفهيم المعنى. وبمعنى آخر أن المتكلم أو المستعمل يوجد لفظا، يصدر لفظا لكي يهيئ المقابل، يهيئ ذهن المقابل، ذهن السامع أي المقابل، المتكلم يوجد لفظا يهيئ ذهن المقابل للانتقال إلى معنى. لاحظ، يصوغ لفظ، يعمل بصياغة، يجعل لفظا، يستعمل لفظا الآن بصورة عامة لكي يعد ذهن المقابل أو ذهن السامع للانتقال إلى معنى اللفظ. واللفظ هو يكون كالأداة لتفهيم المعنى، هذا أيضا له قلنا شيء من التفصيل والنقاش. فاللفظ في هذه الحالة يسمى مستعملا، والمعنى يسمى مستعملا فيه، اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه. وإرادة المستعمل، هذا المتكلم، إرادة المستعمل تسمى بإرادة استعمالية. هذه قلنا الإرادة الاستعمالية هي التي فيها نقول إعداد شأني، هذه اللي قلنا الحركة هيئة الشخص تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. نقول عندما يصدر اللفظ من إنسان حتى لو كان نائما غير ما يصدر اللفظ من حجر. فالإنسان عندما يصدر حتى لو من النائم، هذا اللفظ الذي صدر له شأنية أن يعد ذهن السامع إلى الانتقال من إنسان، بعد ذلك يتحقق ويقول هذا نائم، إذن لا يريد هذا المعنى. لاحظ هذه القضية، لا يريد أن أفهم أو لا يريد أن يفهمني. أما عندما يصدر من الحجر فلا يوجد هذه الشأنية، فتسمى بالإرادة الاستعمالية. وبعد ذلك قلنا إذا كان صادر من، إذا كان اللفظ صادرا من إنسان وكان واعيا أو كان ملتفتا، فهنا إرادة المتكلم أو إرادة المستعمل هي إرادة تفهيمية، يريد أن يريد من السامع أن يفهم المعنى. إرادة تفهيم المعنى طبعا تصورا باللفظ، واختار المعنى في ذهن السامع فعلا. فالإرادة الاستعمالية قلنا شأنية، هذا شأنا يراد اختار المعنى في ذهن السامع. في الإرادة التفهيمية بعدين يتحقق بأن هذا الشخص كان ملتفتا أو الملتفت، نقول إرادة الملتفت غير إرادة النائم، النائم فقط تتحقق إرادة استعمالية، إرادة شأنية نسميها، وعند الملتفت إرادة تفهيمية وهو الاختيار الفعلي للمعنى في ذهن المقابل. والإرادة الثالثة عند المتكلم هي الإرادة الجدية، وهي تكشف عدم الهزل، ربما يريد أن يحضر المعنى، يريد أن تفهم المعنى، لكن هذا أراد هذا الشيء لكن ليس على نحو الجد، ربما على نحو الهزل، فإذا لم يكن هازلا فهو يريد أن يحضر المعنى جدا في ذهن السامع. وهذه الإرادة الجدية تتحدث عن نسب وحكاية، قصد حكاية وجع الحكم، فعادة أو تكون في موارد الجمع التامة. إذا عندي إرادة استعمالية وإرادة تفهمية وإرادة جدية، يعني لنقول في بعض البحوث تطرح هذه الإرادة الاستعمالية التي قلنا هي عبارة عن إعداد للتفهيم وإختار، هي شأنية وليست فعلية، من شأن اللفظ الذي يصدر من النائم أن تكون له إرادة تفهيمية وإرادة جدية، أما اللفظ الذي يصدر من الحجر ليس له هذه الشأنية. لاحظ ممكن هذا الشيء في بعض البحوث تكون هذه كأنما غير ملتفت إليها وداخل ضمن الإرادة التفهيمية، فتكون عندنا إرادتان، إرادة تفهيمية وإرادة جدية، تسمى هي التفهيمية بالاستعمالية. لاحظ حتى لا يكون عندك تداخل في هذه القضية. هذه بصورة عامة قلنا الاستعمال، وسندخل هناك أو سندخل في الاستعمال، لأن الكلام في الحقيقة والمجاز له علاقة باستعمال اللفظ. نعم. إذن نرجع إلى العلاقة اللغوية. قلنا بسبب العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى فإن اللفظ يكتسب صلاحيتين: صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي بسبب الاقتران بينه وبين اللفظ أو بين اللفظ أي والمعنى الحقيقي، وصلاحية أخرى أيضا دلالة على المعنى المجازي أي المعنى الذي له اقتران مع المعنى الحقيقي، يعني اللفظ يدل على المعنى الحقيقي ويدل على المعاني التي تلازم المعنى الحقيقي ويدل على المعاني التي تشابه المعنى الحقيقي من جهات معينة ولكن بدرجة أقل. لاحظ، باقتران أضعف يتفرع على الاقتران الأول. على الاقتران الأكيد يأتي اقتران بعد ذلك، هذا ذلك الأول الاقتران الأكيد، والاقتران الأولي هذا اقتران ثانوي، وهذا أيضا من ضمن تطبيقات قانون الاستجابة الطبيعية. لاحظ هذه القضية. نأتي إلى المستعمل. المستعمل يستغل هذه العلاقات اللغوية، فمرة يستعمل اللفظ ويريد فيه أو يريد منه الصلاحية الأولى ويستغل الصلاحية الأولى في اللفظ، أي يستعمل اللفظ كأداة لتفهيم المعنى الحقيقي، وهذا ليس فيه إشكال وهذا يسمى بالاستعمال الحقيقي. ومرة أخرى أي إذا استعمل اللفظ في المعنى، يعني استعمل اللفظ واستغل الصلاحية الأولى، أي استعمل اللفظ كأداة لتفهيم المعنى الحقيقي، لتفهيم المعنى الذي اقترن معه أكيدا، فهو استعمال حقيقي. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أي في المعنى الحقيقي. ومرة أخرى يستعمل اللفظ في معنى آخر ويريد منه إفهام معنى آخر، وهو المعنى الذي ارتبط بالمعنى الحقيقي بجهة ملازمة، بجهة شبه بينهما، ويسمى هذا المعنى المجازي، المعنى الآخر المعنى المجازي. والاستعمال هو استعمال مجازي، فالاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكن هذا المعنى الآخر يشابه المعنى الأول، يشابه المعنى الحقيقي، يشابه المعنى الموضوع له من جهة معينة. إذن يوجد اقتران بين اللفظ والمعنى المجازي ولكن بدرجة أضعف من تلك التي بين اللفظ والمعنى الحقيقي. والعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة قلنا ثانوية مترتبة على العلاقة الأولية التي بين اللفظ والمعنى الحقيقي. والفرق بين الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة حتى يدل اللفظ على المعنى المجازي، أما الاستعمال الحقيقي فلا يحتاج إلى قرينة. لاحظ. الآن نقول: هل يحتاج الاستعمال المجازي إلى وضع؟ نقول: لا يحتاج إلى وضع، طبعا بناء على نظرية التعهد. هذا طبعا من ضمن الإشكالات. نقول يحتاج إلى وضع وعليه أن يخرج الاستعمالات المجازية، لأن أشكلنا هناك قلنا بناء على نظرية التعهد لا يستطيع أن قلنا غير ممكن ذلك التعهد لأنه يستلزم عدم استعمال استعمالات المجازية، لأنه يتعاهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد معناه، ومعناه هو المعنى الحقيقي. بناء على المبنى المختار فإن المعنى أو الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى ورق، أي استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يحتاج إلى الوضع، بأن نضع اللفظ إلى المعنى المجازي ونقرن بين هذا وهذا. قلنا الوضع هو القرن وتحقيق سببية بينهما وتحقيق علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى، ونحن هنا قلنا يوجد علاقة وقد تحققت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي بسبب العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، ولكن بدرجة أضعف قلنا، وهي علاقة ثانوية، فلا يحتاج إلى الوضع. ويطرح هذه كيف لا يحتاج إلى الوضع، فنحن نقول لأنه لو أريد نقول هل يصح الاستعمال بالمعنى المجازي أو هل أن الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى الوضع، نقول نعم الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى الوضع. لماذا لا يحتاج إلى الوضع؟ أو هل يصح الاستعمال في المجاز بدون وضع؟ نعم نقول يصح الاستعمال في المجاز، استعمال اللفظ في المعاني المجازية دون الحاجة إلى الوضع. لماذا؟ نقول لأن يكون طرح بهذه الصورة أفضل. نقول هل يصح، كان السؤال هكذا، هل يصح الاستعمال المجازي بدون وضع، بدون وضع اللفظ للمعنى المجازي؟ نقول لا يحتاج، وتحقق وضع لكن بدرجة أضعف قلنا، يوجد علاقة لأن الوضع هو إذا كان هو عبارة عن القرن والسببية يوجد سببية لكن أضعف من السببية التي بين اللفظ والمعنى الحقيقي، طبعا بين صورة وصورة كما بينا سابقا. لأن نقول لأن إذا أردنا بصحة الاستعمال هو حسن الاستعمال، أي لا يكون فيه قبح، فنقول مثل هذا الاستعمال حسن ليس فيه قبح، لأن كل لفظ له صلاحية على معنى، نعم له صلاحية الدلالة على معنى، يمكن استعمال هذا ويحسن استعماله، لا يقبح استعماله في هذا المعنى من أجل تفهيمه ومن أجل اختار في ذهن المقابل. واللفظ له صلاحية للدلالة على المعنى المجازي، نعم يحتاج إلى القرينة. إذن إن أردنا بصحة الاستعمال حسن الاستعمال فهو حسن، ليس فيه إسكال، ليس فيه قبح، لا يستلزم القبح، لأن الاستعمال هو من أجل التفهيم وإفهام المقابل، والتفهيم والإفهام ممكن يتحقق بالاستعمال المجازي كما يتحقق بالاستعمالات الحقيقية، فأين الإشكال؟ لا يوجد أي قبح في القضية. وإن أريد بصحة الاستعمال انتساب الاستعمال إلى اللغة، إلى العلاقات الوضعية، نقول هذه يوجد علاقة وضعية بين اللفظ وبين هذا المعنى، يوجد قرن، يوجد اقتران، لكن قلنا بدرجة أضعف. لاحظ، إذن يدفع بهذا الحاجة إلى الوضع في الاستعمالات المجازية. الآن نقرأ إن شاء الله ونرجو أن نكون قد يعني استوفينا ما نريد أن نوصله إليكم فيما يخص المجاز. يقول السيد قدس نفسه الزكي، يقول يكتسب اللفظ بسبب، تحت عنوان المجاز، يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. يقول يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. كيف يكتسب صلاحية، يكتسب اللفظ بسبب وضعه المعنى الحقيقي، يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. لماذا؟ يقول من أجل الاقتران الخاص، من أجل الاقتران الأكيد، كما يكتسب، نحن قلنا بسبب الوضع، بسبب العلاقة الوضعية تحصل صلاحيتان، وهنا تسجل يكتسب وهنا ثانيا يكتسب. إذن أولا يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، والدلالة التصورية ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري كما يسمى يتعلق بالمعنى الحقيقي بالمعنى الموضوع له اللفظ دائما، وسنبين هذا وندخل في هذا التفصيل. نقول يكتسب اللفظ أولا يكتسب اللفظ بسبب وضعه ترى أولا يكتسب الوضع بسبب وضعه اللفظ بسبب وضعه المعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، هذا الاقتران الأكيد السببية بسبب الوضع. كما يكتسب صلاحية ثانيا كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة للمعنى الحقيقي. لاحظ يقول كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة للمعنى الحقيقي. لاحظ كالمعاني المجازية المشابهة، تكتب هنا المشابهة للمعنى الحقيقي، غير أنها صلاحية واقتران وسببية بدرجة أضعف، بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، اقتران اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي بسبب التشابه بينهم، ونقول وبعد ذلك يدل اللفظ على المعنى المجازي بوساطة المعنى الحقيقي أو الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بوساطة هذه التشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بسبب التشابه أو المشابه، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، الاقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي، والثاني هو الاقتران بين اللفظ والمعنى المجازي بسبب المشابه بين المعنيين، أساس مجموع اقترانين على أساس مجموع اقترانين ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح، اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، أي صلاحية أي شيء، أنه صلاحية الدلالة على المعنى المجازي صلاحية اللفظ. فإذا اقترن اللفظ بأي شيء يقترن، فإذا اقترن اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي، ترى هذه العبارة بالقرينة على المعنى المجازي بين قوسين، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح صلاحية اللفظ ودلالة اللفظ على المعنى المجازي فعلية، إذن يدل على المعنى المجازي. يقول تصبح هذه الصلاحية فعلية ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. وأما في حالة، هذا الكلام كله قد أشرنا إليه وأيضا في البحث السابق أو في المرحلة السابقة أيضا كان فيه إشارات لهذه المعاني، وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن، مع عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن هو من؟ المعنى الذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ عند سماع اللفظ عند تصور اللفظ، الذي ينسبق إلى الذهن هو تصور المعنى الموضوع له، أي تكتب فوق الموضوع له المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى يقول إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له، أي أن ظهور اللفظ بعبارة ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري، أي ظهور اللفظ في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له، أي في مرحلة المدلول التصوري فإن اللفظ يدل أو يتعلق أو يدل على المعنى الموضوع له، أي على المعنى الحقيقي، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. فبظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري ظاهر بأي معاني؟ بالمعاني الحقيقية. دون المعاني المجازية مع القرينة، طبعا تكون المعاني المجازية هي الفعلية. نأتي هنا تحت عنوان آخر نقول أو نكتب لا حاجة للوضع لا حاجة للوضع في المجاز أو في الاستعمال المجازي لا نحتاج إلى الوضع. يقول: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص، وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج هذه الصلاحية، وقلنا يدل على المعنى المجازي، هذا الكلام الذي قلناه يكفي فيه هذا الكلام الذي تحدثنا عنه، ويكفي تلك العلاقة التي حصلت بين اللفظ والمعنى المجازي بوساطة المعنى الحقيقي أو بوساطة الاقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي بسبب التشابه بينهما، هذا يكفي ولا يحتاج إلى وضع خاص بين اللفظ والمعنى المجازي. يقول: ما ذكرناه من اكتساب هناك من اكتساب اللفظ تلك الصلاحية للدلالة على المعنى المجازي، ما ذكرناه هناك من اكتساب اللفظ لا يحتاج إلى وضع خاص، لنقل الاكتساب لا يحتاج إلى وضع خاص، وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية كذا لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، يكفي الوضع للمعنى الحقيقي بأن نستعمل هذا في المعنى المجازي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي هذا الاكتساب، اكتساب اللفظ الدلالة على المعنى المجازي يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أي شيء، يقول: هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ لاحظ هذا السؤال، هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، ما دام صار اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي، ما دام أصبح أي من أصبح اللفظ صالحا للدلالة عليه أي على المعنى المجازي، أو تتوقف صحة الاستعمال، تتوقف صحته على وضع معين؟ هذا السؤال الأول، قلنا لا يحتاج. وعلى تقدير القول بالتوقف، لو قلنا بأنه يتوقف ويحتاج إلى وضع، لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال. إذا قلنا يحتاج إلى وضع كما أشكلنا على نظرية التعاهد، وقلنا يحتاج إلى وضع، فقلنا إذا قلنا يحتاج إلى وضع لازم نصور كيف سيكون الوضع. طبعا لا نستطيع كذلك الوضع كالوضع الذي في المعنى الحقيقي، يعني كما أقرن بين لفظ الأسد والحيوان المفترس وأصار بينهما اقتران، هل بنفس هذا الاقتران وبنفس هذا الوضع أقول وضعت الأسد للرجل الشجاع عندما نستعمل الأسد في المعنى المجازي في الرجل الشجاع في معنى الرجل الشجاع، هل نفس الاقتران؟ إذا نفس الوضع لا تمييز بينهما، كيف أميز أستعمل الأسد ولا أعلم هل يريد الأسد أو يريد يعني الحيوان المفترس أو يريد الرجل الشجاع؟ فعليه أن يجعل للوضع صيغة معينة أو صياغة معينة تختلف عن تلك. فعندما يستعمل اللفظ مثلا يقول وضعت للأسد مع عدم القرينة، أو هناك يقول وضعت الأسد للرجل الشجاع مع وجود القرينة مثلا على سبيل المثال. نعم سنقرأ سنرى. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال لفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح اللفظ صالحا للدلالة عليه أو تتوقف صحته على وضع معين، هذا السؤال. يقول: وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي، هذا السؤال قلنا. وإنما فهل يصح استعمال لفظ في المعنى المجازي، نترك هذه الفقرة ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. يقول: والصحيح للإجابة على ذلك السؤال، يقول: والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لا أحتاج إلى وضع. لماذا؟ يقول: لأنه أولا لا أحتاج، هل يصح استعمال لفظ في المعنى الحقيقي؟ يقول: لا أحتاج، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز يعني في استعمال لفظ في المعنى المجازي. لماذا؟ يقول: لأنه إن أريد أولا هذا لأنه أولا لأنه إن أريد بصحة الاستعمال إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أنه حسن ليس فيه قبح، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على المعنى يحسن استعماله فيه يحسن استعماله فيه. نعم، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه. يحسن استعمال اللفظ في هذا المعنى الذي له اللفظ له صلاحية للدلالة عليه وقصد تفهيمه يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به باللفظ قصد تفهيم المعنى باللفظ واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة للمعنى المجازي كما عرفنا فيصح استعماله فيه طبعا مع القرينة هذا شيء آخر نقول وإن أريدها ثانيا هنا ثانيا أيضا الإجابة أولا قلنا لأنه إن أريدها أولا وإن أريد بصحة هناك إن أريد بصحة استعمال حسنة هنا أن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية أو على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى وهذه الصلاحية أيضا هي من الناشئة ناشئة من أوضاع اللغة نحن من أين نشأت العلاقة بين اللفظ وبين الرجل الشجاع حصلت هذه بسبب وضع الأسد بين الأسد والرجل الشجاع حصلت هذه بسبب وضع الأسد للحيوان المفترس حصلت العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع للتشابه بين الأسد استجابة لقانون الذهن فإذن هي أيضا هذه ناشئة العلاقة ناشئة من الوضع ومن أوضاع اللغة إذن هي ليست غريبة عن اللغة إذن هي منسوبة ومنتسبة إلى اللغة فلا إشكال في هذا هذا الإجابة على السؤال يقول نرجع إلى الفقرة السابقة وعلى تقدير القول بالتوقف يحتاج إلى وضع يقول لا بد من تصوير الوضع المصحح قلنا لا يحتاج نحن حصل القرن والاقتران ولا يحتاج هذا انتهى الكلام وبررنا هذا الأمر يقول وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح لاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي وإلا ننقلب المعنى المجازي إلى الحقيقي إذا لم نغير أو نضع شيء في المعنى المجازي أو في الوضع المجازي لو صح التعبير ويقول بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ولا ننقلب المعنى المجازي إلى حقيقة وهو خلف الذي نريد خلف ما نحن فرضنا أو خلف المفروض نعم وخلف النتيجة أيضا نحن نريد المعنى المجازي ويحفظ الطولية هذه بين قوسين وإلا ننقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف المطلوب إذن نقرأ من جديد نقول وعلى تقدير قلب التوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح لاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي نقول اللفظ الأسد المنضم إلى القرينة يوضع إلى لاحظ الواضع يقول وضعت لفظ الأسد المنضم إلى القرينة إلى المعنى المجازي إلى الرجل الشجاع أأتي أنا تنطلق أو أسمع كلمة الأسد أو أريد أن أستعمل لفظ الأسد أنا وأريد أن أستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي فحتى أفهم المقابل علي أن ماذا لا أستعمل اللفظ فقط وإنما أستعمل اللفظ مع القرينة حتى يدل على المعنى المجازي أما إذا استعملت اللفظ فقط فيفهم المقابل المعنى الحقيقي يفهم الحيوان المفترس ولا يحق لي أن أعترض عليه وأحتج عليه بأني أريد رجل الشجاع لأنه يقول لي بناء على هذا بأن الرجل الشجاع وضع له اللفظ مع القرينة وأنت لم تأتي بالقرينة إذن لا تريد المجازي ما دمت أتيت فقط باللفظ دون القرينة فإذن هذا ينصرف وهذا ظاهر في المعنى الحقيقي فليس من حقك الاعتراض لاحظ هذه القضية ضمن قوانين اللغة هكذا تحدثنا نقول بنحو يختلف عن وضع المعنى الحقيقي واحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ وضع يدعى وضع تضع هنا بين قوسين بعد الوضع هذه العبارة بين قوسين: اللفظ المنظم إلى القرينة. وضع اللفظ المنظم إلى القرينة، أن تضع هذا اللفظ المنظم للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزحمه المعنى المجازي، ومع القرينة يكون الوضع للمعنى المجازي. لاحظ، انتهينا إذن الآن من الكلام في المجاز. بعد ذلك الآن قلنا اللفظ في المعنى، الآن قلنا لو صح أو لو قلنا بالتوقف لاحتجنا إلى وضع للمعنى المجازي ويحتاج إلى قرينة وما شاكل هذا الكلام. الآن أأتي إلى وأنتقل إلى بحث آخر. الآن قلنا تحدثنا في الدلالة، أي في جانب السامع، وتحدثنا في الاستعمال في جانب المتكلم. أأتي هنا أنا كسامع، كيف أميز هذا وكيف أحتج بهذا الكلام؟ طبعا على المقابل، عندما أميز المفروض ضمن قوانين اللغة وضوابط اللغة وقواعد اللغة وبأحكام الأوضاع اللغوية، طبعا والعام من العرف واللغة الخاصة. فكيف أميز عندما أسمع الكلام، عندما أسمع الأمر المولى أو المولوي أو أمر السيد والعبد، الكبير الصغير، الأب الابن بصورة عامة، ونحن مع الأحكام الشرعية؟ فكيف أميز، كيف أعرف بأن المتكلم يريد هذا المعنى دون المعنى الآخر؟ ونحن قلنا في المعاني التصورية يراد المعنى الحقيقي، في الدلالات التصورية ظاهر الكلام أو يظهر الكلام في مرحلة المدلول التصوري في المعاني الحقيقية، في المعنى الموضوع له دائما. الآن أقول كيف أعرف المعنى الموضوع له، كيف أعرف المعنى الحقيقي، كيف أميز المعنى الحقيقي؟ القضايا اللي تطرح الآن واضحة. أقول لفظ الأسد، المعنى الحقيقي للفظ الأسد هو الحيوان المفترس، والمجازي مثلا الرجل الشجاع. لكن المعنى الحقيقي لصيغة الأمر مثلا ما هو؟ الوجوب، التحريك، البعث، نسبة، نسبة البعث، أي شيء نحن نعطيه على سبيل المثال. كيف أميز وكيف أعرف المعنى الحقيقي؟ مجرد مثال إن شاء الله لا يكون مباعدا. فكيف أميز المعنى الحقيقي عن المجازي؟ لاحظ، كيف أعرف أن هذا هو المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي؟ وهذه يقينا تشمل المتكلم والسامع. السامع عندما يسمع يميز، عليه أن يميز هذا معنى حقيقي أو مجازي، كيف يميز؟ والمتكلم عندما يريد أن يتكلم عليه أن يميز، فإذا كان المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، وإذا أراد المعنى المجازي عليه أن يأتي بقرينة حتى يدل على المجاز. لاحظ، فيوجد علامات أو تذكر علامات عند المشهور لتمييز المعنى لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي من اللفظ. من هذه العلامات يذكر التبادر، والعلامة الثانية صحة الحمل، والعلامة الثالثة الاضطراد. التبادر وصحة الحمل والاضطراد علامات الحقيقة. طبعا كل علامة علينا أن نبين ما هي وحقيقة هذه العلامة وما يسجل عليها من إشكالات، وكيف تدفع إذا وجد الدفع، وتمامية في النتيجة أن نحصل على تمامية هذه العلامة أو عدم تمامية هذه العلامة. قلنا التبادر
وصحة الحمل والاضطراد. فالتبادر، العلامة الأولى هي التبادر، ونقصد بالتبادر هو انسباق المعنى. التفت، نحن قلنا عندنا معنى حقيقي ومعنى مجازي. ما هو التبادر؟ التبادر هو انسباق المعنى الحقيقي إلى الذهن من اللفظ ذاته، من حق اللفظ كما يسمى، أي من ذات اللفظ من غير قرينة، من اللفظ، من ذات اللفظ، من نفس اللفظ، من حق اللفظ، من غير قرينة، من ذات اللفظ من غير قرينة ينسبق المعنى. إذا سبق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ من غير قرينة يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. لاحظ، عندما تسمع لفظا بصورة عامة، نحن هذه الطرح الأولي، عندما تسمع لفظا فاللفظ الذي ينصرف، المعنى الذي ينصرف مباشرة أولا الذي ينسبق لنقول إلى الذهن ويسبق غيره إلى الذهن والحضور في الذهن من سماع اللفظ، هذا هو من دون قرينة هذا هو المعنى الحقيقي. لاحظ، طبعا القرائن كثيرة، مقامية ومقالية. متصلة، منفصلة، هذه بحث آخر في القرينة، لكن بصورة عامة الآن نقول من غير قرينة بكافة أنواعها. إذن التبادر هو انسباق المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ، هذا بالنسبة إلى التبادل. العلامة الثانية هي صحة الحمل، ويقال بحقها أو نقصد بها أو يقصد بها عند المشهور، إذا صح الحمل الأولي الذاتي كما أخذناه في المنطق مقابل الشائع أو الشائع، إذا صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ على المعنى، إذا صح الحمل الأول الذاتي للفظ على معنى ثبت الوضع، إذا صح ثبت الوضع أي ثبت أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى الموضوع له، أي هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. على سبيل المثال نقول المعنى، لنقول عندي المعنى الحيوان المفترس واللفظ هو أسد، أقول الحيوان المفترس أسد، أحمل الأسد اللفظ الأسد على الحيوان المفترس، هنا بالحمل الأولي الحيوان المفترس هو الأسد، هو الأسد بالحمل الأولي هو أقول نعم الحيوان المفترس أسد وهذا حمل أولي، فصح الحمل الأولي، إذن هذا الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع له، إذن هو المعنى الحقيقي للأسد. أقول الحيوان الناطق إنسان، هل هذا حمل أولي؟ هو نقول نعم هذا حمل أولي ذاتي، إذن الإنسان لفظ موضوع للحيوان الناطق على نحو الحقيقة، أو أن الحيوان الناطق هو المعنى الموضوع له، أي هو المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، فالحيوان الناطق هو المعنى الحقيقي الموضوع له لفظ الإنسان، فالإنسان لفظ موضوع للمعنى الحقيقي الذي هو الحيوان الناطق. لاحظ، هذه صحة الحمل. والثالثة هي الاضطراد، أي أنه إذا صح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك، عندي معنى أشك هل هو حقيقي أو مجازي، إذا صح استعمال اللفظ في معنى في جميع الحالات وفي جميع الأفراد، فهذا يدل على أن هذا المعنى هو معنى، هو المعنى الحقيقي لللفظ. لاحظ هذه علامات ثلاث: التبادر، السباق المعنى لللفظ، فهذا المعنى المنسبق هو المعنى الحقيقي. الحمل، إذا تحقق الحمل الأولي، إذا تحقق حمل لفظ الحمل الأولي للفظ على معنى، يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ. وإذا استعمل لفظ مشكوك، اللفظ في معنى مشكوك في كل الحالات ومع كل الأفراد لذلك المعنى، يدل على أن هذا المعنى هو معنى حقيقي لذلك اللفظ، أو هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. لاحظ هذه علامات ثلاث، وإن شاء الله يأتي لا نريد أن ندخل بأكثر في أكثر أو نتحدث أكثر في هذا الموضوع، نترك إن شاء الله الكلام في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ونسألكم الدعاء.